والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. والآمنين عليها صدقته لغير هؤلاء الأصناف، فهل تجزئ عنه أم تبقى دينا في ذمته؟ لا تجزئ عنه، بل تكون دينا في ذمته إن لم يؤدها، لأن الله جل وعلا لم يذكرهم على أنهم من أهل الزكاة، وإنما ذكرهم على أنهم هم أهل الزكاة. والدليل على ذلك من نفس الآية قوله جل وعلا إنما الصدقات لهؤلاء، يعني دون غيرهم. إذن فإنما يستفاد منها الحصر، أي أن أهل الزكاة هم هؤلاء دون غيرهم، فمن أعطاها غير هؤلاء ما صحت وما أجزأت عنه. إذا أعطاها غني وهو يعلم غناه، لكن يقول كفا لشره، لأنه تعود مني أن أعطيه حينما كان فقير، والآن أغناه الله، لكن تعود هذا الشيء هذا فأنا أعطيه اتقاء لشره، هل تجزئ؟ إذا علم غناه لا تجزئ عنه، وإنما إذا أراد كف شره أن يعطيه من حر ماله لا من مال أهل الزكاة، لأن الزكاة ليس للمرء أن يجتهد فيها، إنما يجتهد في هؤلاء الأصناف يتخير منهم. وأما أن يعطيها غيرهم فلا تجزئ عنه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ما المراد بالفقراء والمساكين؟ وهم صنف واحد أم صنفان؟ هم صنفان بكلام الله جل وعلا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهم ثمانية، اثنان منهم الفقراء والمساكين. أيهم أشد حاجة، الفقراء أم المساكين؟ قولان، قيل الفقراء أشد حاجة، وقيل المساكين أشد حاجة، وقيل الفقراء من لا يجدون شيئا أو يجدون شيئا قليلا دون نصف الكفاية، والمساكين هم الذين يجدون شيئا نصف الكفاية فما فوق دون الكفاية. وهل المراد بالكفاية كفاية العمر أم كفاية سنة؟ كفاية سنة إلى الصدقة الثانية. والعاملين عليها من هم؟ هم الجباة والسعاة الذين يعملون لجمع الزكاة، وهم الذين يرسلهم الإمام إلى الناس في أماكنهم ليجمعوا صدقاتهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة. يعطون من الزكاة كفايتهم أم أجرتهم؟ أجرة مثل عملهم. والمؤلفة قلوبهم، من هم المؤلفة قلوبهم؟ أهم كفار أم مسلمون؟ كفار ومسلمون. يجوز أن تعطى للكافر اتقاء لشره إذا كان صاحب لسان أو صاحب قلم أو له أعوان وجند يخشى من شرهم فيعطى لكف شره. وهل تعطى للمسلم تأليفا؟ نعم تعطى للمسلم إذا كان ضعيف الإيمان أو كبير قوم أو رجاء أن يسلم نظراؤه من رؤساء القبائل ونحوهم. ومن الذي يعطيهم؟ هل لكل واحد أن يعطي المؤلفة قلوبهم؟ الذي يعطيهم الإمام، أما عامة الناس فلا. وفي الرقاب، ما المراد بالرقاب؟ الأرقى يشترون فيعتقون، والمكاتبون يعانون على كتابتهم. ومن هم المكاتبون؟ الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط يدفعها فيعطى قيمة هذه الأقساط ليعتق. والغارمين، من هم الغارمون؟ الذين التزموا بمبالغ مالية وأصبحوا مدينين بها، إما لحظ أنفسهم كأن يكون اشتغل بتجارة وقام بأعمال وخسر فيها فأصبح مدين فيعطى سداد دينه. الثاني غارم لإصلاح ذات البين، يعطى وإن كان غنيا، يعطى وإن كان غنيا. إذا تقدم رجل وأصلح بين قبيلتين أو بين فئتين أو بين دولتين أو بين بلدين والتزم لهؤلاء بأموال ولهؤلاء بأموال رجاء كف الفتنة عنهم والحرب، فإن هذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، ولا يلزم أن يستنفد ماله ثم يعطى، بل يعطى وماله عنده. أما الغارم لحظ نفسه فلا يعطى من الزكاة إلا إذا سدد بما يملك وعجز عن الباقي. وفي سبيل الله، هل يدخل في سبيل الله بناء المساجد والمدارس وإجراء المياه ونحو ذلك؟ لا، إلا على قول ضعيف لبعض العلماء. وإنما المراد بسبيل الله المجاهدون في سبيل الله إذا لم يكن لهم مرتبات، أما إذا كان لهم مرتبات فلا يعطون من الزكاة، إنما يعطون إذا خرجوا متطوعين للجهاد في سبيل الله فيعطون من الزكاة حاجتهم. وهل يشترى بها سلاح لهم ولغيرهم، ويشترى بها خيل وسيارات ونحوها يحتاجونها للجهاد أم لا؟ أم تكون نفقة للمجاهدين فقط؟ يشترى بها جميع آلات الحرب وما يحتاجونه. وفي سبيل الله وابن السبيل، الحج على رأي بعض العلماء في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي اعتذرت عن الحج بأنه لم يكن لها إلا ناضح وبعير آخر جعله صاحبه في سبيل الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله. وابن السبيل، ما المراد بابن السبيل؟ المسافر الذي انقطع به سفره بشرط أن يكون سفر هذا سفر طاعة. وهل يعطى الفاسق الذي أنفق أمواله في الفسق وانقطع به السبيل يعطى من الزكاة يتصدق عليه؟ لا يعطى إلا إذا ثبتت توبته وظهر علامات صدقه في التوبة. أما الذي أنفق أمواله في الفسق ثم انقطع به الطريق في إحدى البلدان وطلب من الزكاة وقال أنا ابن سبيل فلا يعطى، لأنه أنفد أمواله في الفسق والفجور فلا يعان على معصيته، إلا إذا تاب وصدق في توبته فيعطى من الزكاة. وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فريضة محلها من الإعراب مصدر مؤكد، فرض الله ذلك فريضة، أي هذا فرض وحتم، وليس لأحد أن يجتهد فيه برأيه، فريضة من الله. والله جل وعلا الذي فرض هذه الفريضة عليم بمصالح عباده، حكيم في تدبيره وصنعه وحكمه، فهو جل وعلا عالم بما يكفي عباده، عالم بما يكفي عباده الفقراء فيما للأغنياء ففرضه. ولو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم كاملة ما بقي فقير، ولمونت هذه الأمور كلها. لو خرجت الزكاة كاملة من مال الأغنياء لسدت هذه الأبواب كلها، لكن لما بخل الأغنياء بأموالهم وبأموال غيرهم، ليست أموالهم، لأن الزكاة ليست لهم، فهي إذا خالطت أموالهم أفسدته. والإفساد قد يكون حسي في الخسارة وذهاب المال، وقد يكون الإفساد معنويا بأن لا يستفيد من المرء من ماله خيرا، إن أنفقه على نفسه أو على ولده استعان به على المعصية، وإن تركه خلف ظهره استعان به من بعده على معصية الله، فيكون المال فاسد يعني منزوع البركة. وما تعطلت السبل وتركت هذه الأبواب التي يجب أن ينفق فيها إلا حينما بخل الكثير من الأغنياء من المسلمين بزكاة أموالهم وأخرج الشيء القليل الذي لا يكفي، لأن الله جل وعلا تفضل على عباده بأموال كثيرة، وقد تكون زكاته بالملايين فيخرج شيئا قليلا من الدراهم ويظن أنه أصبح من المحسنين بهذا الإخراج. والواجب على المرء في زكاته أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، إن زاد فحسن، إن أخذ من نفسه للفقراء والمساكين فحسن، لكن إذا أراد أن يستقصي لا يكفي أن يخرج ما يشاء ويقول هذا قدر الزكاة، لا بد أن يحاسب نفسه ويحسب أمواله الزكوية فيزكيها زكاة كاملة، وهي كما حددها الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العشر ونصف العشر وربع العشر أحيانا وأحيانا وأحيانا. فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم بمصالح عباده جل وعلا، ففرض هذا القدر من الزكاة وهو كاف لهم، حكيم في تدبيره وصنعه وفعله جل وعلا. يقول الله جل وعلا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير. تقدم لنا كثير من الآيات في صفات المنافقين الذين كانوا موجودين في المدينة، والله جل وعلا بحكمته وعدله لم يبين أسماءهم، وروي عن ابن عباس أن الله بين أسماء 70 من المنافقين ثم نسخ ذلك. ولعل الحكمة والله أعلم التحذير من هذه الصفات، لأنها إذا جاءت صفات لأشخاص معينين ظن الغير أن هذه الصفات مذمومة من فلان وفلان وفلان، لكن لما جل وعلا لما لم يبين أسماءهم افتضحوهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين الذين يعرفونهم، وبقي التحذير عن صفاتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد حذرنا جل وعلا من صفات المنافقين في آيات كثيرة، وأنزل سورة كاملة في صفات المنافقين وهي سورة المنافقون آتي بعد سورة الجمعة، وأنزل آيات كثيرة في بيان صفاتهم في سورة البقرة وفي سورة التوبة، هذه السورة التي نحن فيها التي هي المبعثرة والكاشفة والفاضحة التي فضحت المنافقين وبينت عيوبهم ومخازيهم. يقول الله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي. ومن المنافقين الذين يؤذون النبي بألسنتهم وهمزهم ولمزهم ونيلهم من النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، إذا انفردوا مع قومهم يسبونه ويتكلمون فيه كلاما لا يليق، وحينما يقول لهم بعضهم لا تزيدوا في الكلام أو لا تكثروا الكلام فقد يصل كلامكم هذا إلى محمد فينتقم منكم، فقال بعضهم: تكلموا بما شئتم ولا يهمكم، محمد أذن، محمد أذن يسمع ما يقال ما يقال له ويصدق، نقول بملء فينا بما شئنا فيه، فإذا وصله شيء من كلامنا ذهبنا وحلفنا له بأننا لم نقل شيئا وأنكرنا ذلك وصدقنا، فهو أذن يسمع ما يقال له. وهذا لمس وعيب للنبي صلى الله عليه وسلم مما هو مبرأ منه، صفته الحميدة عليه الصلاة والسلام قلبوها وجعلوها ذما له في اعتقادهم. هو عليه الصلاة والسلام عفو يعفو وكريم ويصفح ويعرض عن المنافقين، يعلم المنافقين أو الكثير منهم، ثم يأتون إليه ويعتذرون إليه فلا يجابحهم بالعداوة وغضبه عليهم، وإنما يسمح ويعفو ويصفح ويتجاوز عليه الصلاة والسلام ويعرض عنهم. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم وعفوه وصفحه رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لما مات طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، قميص الرسول ليكفن فيه عبد الله بن أبي، فأعطاهم إياه عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه كبير المنافقين ورأس المنافقين، وهو الذي نزل فيه آيات كثيرة في القرآن وفي سورة المنافقين خاصة. فهو عليه الصلاة والسلام إذا جاءه المنافقون يعتذرون إليه يقبل عذرهم، وكما أمره الله جل وعلا كما سيأتينا في الآيات الآتية فيما بعد: فأعرض عنهم إنهم رجس. فهو جل عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه بالإعراض. هم ظنوا أن هذا غفلة منه عليه الصلاة والسلام وعدم تمييز، وقالوا ليس ببعيد الغور
يعني سطحي، تأتي وتكذب عليه ويصدقك.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن،
يعني يسمع ويصدق.
لا يكذب ما يسمع، هو أذن، كأن أكبر حاسة فيه أو أهم شيء فيه السماع والتصديق، كما تقول للرجل إذا كان صدوق تقول هذا رجل صدق وهذا رجل عدل. وكما يسمى الجاسوس الذي يذهب للأعداء ليأتي بأخبارهم يقال له عين، عين، فهم يقولون محمد أذن يسمع ما يقال فيصدقه ويمشي عليه. فبين جل وعلا أن هذه الصفة فيه صفة حسنة مع تمييزه بين الحق والباطل والغث والسمين والكذب والصدق، فهو يميز تمييزا كاملا، لكن هذا صفح منه وعفو وتجاوز. قل أذن خير، أذن خير، النون مضمومة ومضافة إلى الكلمة مضافة إلى خير، أذن خير، وقراءة ثانية أذن خير. قل أذن خير، أذن صدق يسمع، وسماعه هذا خير، فهو يحمله على الخير والصدق، وهو يعلم الحقيقة، ما يتظاهر بمجابهة من يأتيه ويحلف له بأنه ما تخلف إلا لكذا أو أنه ما قال كذا، ما يقول له تخشى أن تكاذب، الله جل وعلا أخبرني عنك لأنك كذوب وفيك وفيك، فهو عليه الصلاة والسلام يسمع ويتجاوز. أذن خير لكم، يسمع ويرد عليكم بما تحبون، ليس أذن شر يسمع الأخبار الشريرة فيصدقها، بل يسمع الأخبار الحسنة ويصدقها ويميز بين الصادق والكاذب، يميز بين المؤمن حقا فيعذره في اعتذاره لأنه اعتذر إليه أناس من المؤمنين، واعتذر إليه أناس من المنافقين يعلم حقيقة أمرهم فيتجاوز عنهم ظاهرا وهو لم يعذرهم عليه الصلاة والسلام، فهو يؤمن بالله جل وعلا ويصدق من يستحق التصديق، من هو صادق حقيقة، لا يصدق كل من جاءه لكن يتجاوز عمن اعتذر إليه. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين،
يؤمن بالله، الإيمان بالله يتعدى بالباء، والإيمان للمؤمنين لا يتعدى بالباء وإنما يتعدى باللام. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ولم يقل جل وعلا ويؤمن للمؤمنين، فهو يؤمن بالله الإيمان المقابل المضاد للكفر، وهذا يتعدى بالباء. تقول آمنت بالله، ولا يصح أن تقول آمنت لله، وإنما تقول آمنت بالله. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين، يصدق المؤمنين. المراد بالإيمان هنا التصديق للمؤمنين، كما قال الله جل وعلا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. رحمة للذين آمنوا منكم، الإيمان الحقيقي الصادق، لأن المنافقين هم أفراد من الأنصار من أهل المدينة، والنفاق كان في المدينة، وكان ممن سكن المدينة. والمنافق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، يتظاهر بأنه من الأنصار. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين حقيقة، دلهم على الهدى والصواب فأخذوا بذلك وعضوا عليه بالنواجذ وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة للمؤمنين. وفي المقابل هو حجة على المنافقين والكافرين، رحمة للذين آمنوا منكم وحجة على من عداهم، فقام الله به الحجة لئلا يقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. الله جل وعلا جعله رحمة للمؤمنين وحجة على الظالمين من كفار ومنافقين وغيرهم. ورحمة للمؤمنين إذا أريد بالمؤمنين الصادقين، ويجوز كما قال بعض المفسرين أن يكون المراد بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، الذين آمنوا بظاهرهم وأخفوا الكفر، فهو رحمة لهم عليه الصلاة والسلام بخلقه الكريم حيث لم يفضحهم، مع علمه بكثير من أعيانهم. فهو يعلم بعض أعيان المنافقين ولم يفضحهم عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبر بهم بعض الصحابة كحذيفة رضي الله عنه الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين. ورحمة للذين آمنوا منكم، المؤمنين حقا، ورحمة بمعنى أنه هداهم إلى الصراط المستقيم. ويجوز أن يكون المراد رحمة للذين آمنوا منكم، يعني منكم أيها المنافقون بظاهرهم، آمنوا بظاهرهم وكفروا بباطنهم، فهو رحمة لهم بهذه الصفات، صفة العفو والصفح وعدم التشهير بهم ولم يفضحهم. ورحمة للذين آمنوا منكم. ثم توعد جل وعلا من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء علم عليه الصلاة والسلام بهذا الأذى أو لم يعلم بهذا الأذى، فقال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. عذاب أليم في الدنيا؟ نعم. في الآخرة؟ نعم. لم يقل جل وعلا عذاب أليم في الآخرة أو عذاب أليم في الدنيا، وإنما في كليهما. ولهذا قال العلماء من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه لا تقبل توبته، يجب قتله حتى ولو أظهر التوبة لا تقبل توبته، فلا يستتاب من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستتاب فيقتل. و أليم. ولم يقل جل وعلا في الآخرة حتى يقال إذا لم يتوبوا، بل قال لهم عذاب أليم، ومن عذاب الأليم في الدنيا القتل، وعذاب الآخرة بالنار والعياذ بالله. أكبر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون هو أذن، أي من قال له شيء صدقه فينا ومن حدثه صدقه، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال الله تعالى قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
يقول الله جل وعلا يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، فهم يقولون القول ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيه، ثم إذا بلغه الخبر عليه الصلاة والسلام جاءوا يعتذرون ويحلفون بالله أنهم ما قالوا هذا القول، ويلعنون أنفسهم إن كانوا قالوه، ويسبون أنفسهم إن كان قد صدر منهم هذا القول. فمن صفة المنافقين وكما تقدم لنا في غير آية أنهم كثير الحلف بالكذب، يعرفون حقيقة ما في نفوسهم بأنه كذب، فيريدون أن يموهوا على كذبهم هذا بهذه الأيمان، وهذا استخفافا بالله جل وعلا وبعظمته سبحانه، فيحلفون بالله وهم يعلمون كذبهم، وقصدهم بذلك إرضاء الناس ظاهرا. وهذه من صفة المنافقين الذي يحرص على إرضاء الناس ولو سخط الله عليه والعياذ بالله، يحرص على إرضاء الناس، يقول القول الكذب ويفعل الأفاعيل السيئة، ثم يحلف للناس بأنه ما فعل وما قال، من أجل أن يرضى عنه الناس ولا يبالي فيما بينه وبين الله، لأنه غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. يروى في هذا أن جماعة من المنافقين كانوا يتحدثون فيما بينهم، يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن كان محمد صادق فيما يقول فنحن شر من الحمير، لأنهم يعرفون أنهم ما آمنوا بما جاء به محمد. فيقول: إن كان محمد صادق فيما يخبرنا به من الجنة والنار والثواب والعقاب ونحو ذلك من أمور الآخرة، إن كان صادق فيها فنحن شر من الحميد. وهذا قالوه مكابرة وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم ما يريدون أن يكونوا شر من الحميد، لكن يقولون كلام محمد كذب لا صحة له. فسمعه أحد الأنصار فتأثر من ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال: إن جماعة من المنافقين فيهم الجلاس قالوا هذا القول، وأردت أن أخبرك بذلك. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فجاء إليه فقال: قلت هذا القول؟ قال، فأخذ يحلف بالله ما قال هذا القول. ثم جاء معه المنافقون الآخرون الذين كانوا حاضرون، فحلفوا معه بأنه ما قال هذا القول ولا ذكر هذا القول في مجلسنا، ولكن هذا الرجل كاذب. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم المجموعة وكذب الفرد، فأخذ هذا الفرد يتضرع إلى الله جل وعلا ويقول: اللهم صدق الصادق منا وكذب الكاذب. فلحظات وأنزل الله جل وعلا: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فظهر كذبهم فيما قالوه، وأنهم يحلفون هذه الأيمان الكاذبة من أجل إرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر وإرضاء الناس الآخرين. ولو رضي عنهم الرسول حالا فإنه سيغضب عنهم، لأن الله يخبره بالحقيقة. والله ورسوله أحق أن يرضوه لو كان عندهم علم وإدراك ومعرفة وإيمان لأرضوا الله وأرضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والعمل الصالح، والله جل وعلا يرضي عنهم الآخرين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أين جواب الشرط؟ إن كانوا مؤمنين فإرضاؤهم لله ولرسوله أحق، دل عليه ما قبله. ثم قال جل وعلا: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. هذه الكلمة ألم تعلموا، ألم يعلموا، ألم تعلم، يقال لمن علم الشيء ونسيه أو جحده. تقول: ألم تعلم أن هذه فرسي؟ يكون عندك علم سابق بذلك. ألم تعلم أن هذا كتابي؟ فتقال لمن عنده علم وجحده أو نسيه. يقول الله جل وعلا: ألم يعلموا، يعني ألم يعلم هؤلاء المنافقين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. المحادة المجانبة والمشاقة والمعاداة، يكون هو في حد والله ورسوله في حد، أو يكون في شق والله ورسوله في شق، يعني منفصل بعيد عما يرضي الله ورسوله. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم؟ هل علموا بذلك؟ نعم علموا، لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات وسمعوا الحق وسمعوا ثواب المطيع وعقوبة العاصي. فلذا قال لهم جل وعلا: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يعادي الله ورسوله، يجانب الصواب، يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، يعني مقيما فيها أبدا مستمرا خالدا حال. ذلك الخلود في النار الخزي العظيم، الذلة والمهانة والاحتقار الذي لا يعدله شيء في الاحتقار والمهانة، لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن أدخل النار والعياذ بالله فلا أحط منه ولا أذل منه ولا أحقر منه ولا خزي أشر من خزيه والعياذ بالله. ذلك الخزي العظيم. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية: إن هؤلاء المنافقين يحلفون لإرضاء الناس ولو كان عندهم شيء من الإيمان لأرضوا الله ورسوله. وقد علموا فيما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حاد الله ورسوله وجانب الصواب وجانب الحق فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. والضمير في قوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، الضمير في يرضوه يعود إلى من؟ لأنه تقدم لنا ذكر الله وذكر الرسول، ذكر الله جل وعلا وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالضمير يعود إلى أيهما؟ يعود إلى الله جل وعلا، ومن أرضى الله جل وعلا فقد أرضى الرسول، أو قال يعود إلى الله وما عاد إلى الرسول معلوم من السياق، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوا الله وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال قتادة في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم الآية. قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير.
يعني خيارنا وأشرافنا المنافقين مثل عبد الله بن أبي ونحوه، يقول: إن كان ما يقول محمد حق، هؤلاء هم خيارنا وهم كبراؤنا، وإن كان ما يقول محمد حق فهم أو فنحن شر من الحمير.
قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمد لحق، ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله،
يعني يلعن نفسه إنه ما قال هذا القول.
لما قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، فأنزل الله الآية. وقوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية. أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز وجل أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد والله ورسوله في حد فأن له نار جهنم خالدا فيها أي مهانا معذبا وذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير.
يقول الله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يقول تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة هذا خبر من الله جل وعلا عن حال المنافقين أنهم يتخوفون ويحذرون أن تنزل سورة تفضحهم فالله جل وعلا بين ما في نفوسهم أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال إن المنافقين يقولون ما يقولون وهم يخشون ويحذرون أن ينزل عليك القرآن فيفضحهم بما أسروا وأضمروا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم زيادة على ما تكلموا به تبين ما في قلوبهم مما لم يتكلموا به من الحقد والحسد والكراهية لأن الله جل وعلا مطلع على ما في قلوبهم ولم يقل جل وعلا تبين ما قالوه لأن هذا أمر واضح قد يعلمه الكثير من الناس لكن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يحذر المنافقون يخاف ويخشى أن تنزل عليهم سورة تنزل عليهم الضمير في عليهم على المؤمنين وقال بعض المفسرين عليهم يعني على المنافقين على ما في قلوبهم يعني تنزل في فضيحتهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يعني تخبرهم بما في قلوبهم فيكون الناس يتحدثون بما في قلوب المنافقين الذي أخفوه تنبئهم بما في قلوبهم قل يا محمد لهؤلاء استهزئوا قولوا ما شئتم تكلموا بما شئتم اسخروا عيبوا تكلموا بما تريدون إن الله مخرج ما تحذرون مبين وموضح ما تخشونه فهو جل وعلا بين ما في من طوت عليه نفوسهم مع ما تكلمت به ألسنتهم وهذا من باب الوعيد قل استهزئوا ائتوا بما شئتم من الاستهزاء فالله جل وعلا بالمرصاد مطلع عليكم كما تقول لمن تتوعده اعمل ما شئت أنا وراءك قل ما شئت أنا أسمعك قل استهزئوا وليس هذا أمر بالاستهزاء وإنما هو وعيد لهم على الاستهزاء قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون مبين وموضح من طوت عليه قلوبكم وما أضمرتموه وأخفيتموه عن الناس مع ما أظهرتموه لجلسائكم ومن هم على شاكلتكم. نعم.
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال العماد بن كثير رحمه الله قال مجاهد يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقال
يعني هم يقولون بألسنتهم للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يضمرونه في نفوسهم، فهم يحيون النبي ويرحبون به ويقولون فيه القول الحسن وهو يسمع، فإذا غابوا عنه تكلموا عليه بالسوء والعياذ بالله.
وقال في هذه الآية: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم، كقوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله: ولتعرفنهم في لحن القول الآية. ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين،
لأنها فضحت المنافقين بصفاتهم، وكرر جل وعلا هذه الصفات وبينها وأكدها لقوله: ومنهم ومنهم ومنهم، كما بين ذلك جل وعلا في هذه السورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل معنى قوله جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية نزلت في ذم اليهود، كان اليهود في المدينة ومعهم الأوس والخزرج في المدينة، وكانت بينهم الحروب بين اليهود والأوس والخزرج، وكانت اليهود تتوعد الأوس والخزرج فيقولون: إنه أضلنا زمان بعثة نبي، وإنا سنتبعه فنحن أهل الكتاب وأولى به من غيرنا، فسنتبعه ثم نقضي عليكم معه. فكان اليهود يتوعدون الأوس والخزرج ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، الأوس والخزرج الكفار، لأنهم كانوا في جاهلية. فلما جاءهم ما عرفوا، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، عاند اليهود وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن الأوس والخزرج، فكان منهم الأنصار رضي الله عنهم. فاليهود عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا. الذي توفي على أنه يدعي علم الغيب، فهل هو من الذين يخلدون في النار؟ إذا ادعى ذلك فهو كافر، ومن كفر الكافر حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها لزوجها؟ صدقة التطوع تجوز بلا إشكال. لسؤال امرأة عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدفع زكاتها لعبد الله بن مسعود؟ فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وحمل بعض العلماء هذا على صدقة التطوع التي ليست زكاة واجبة، وأما الزكاة الواجبة قالوا فلا تدفعها لزوجها، لأنه يعود فينفقها عليها. وقال بعضهم: إذا لم ينفقها عليها فيجوز أن تدفعها له كأن تكون يكون مدين فتدفعها لسداد دينه ونحو ذلك.
يقول السائل: أعمل بمدينة الرياض، وعندما آتي لعمل عمرة لي أريد بعد ذلك تكرار العمرة لوالدي ووالدتي الميتين، فما هو الميقات الذي أخرج إليه؟ المسجد التنعيم بمكة الذي على بعد 7 كيلو من المسجد الحرام، أم المسجد الذي بقرب الطائف على بعد 74 السيل الكبير تقريبا؟
إذا جئت من أي بلد بقصد العمرة وأديت العمرة عن نفسك وعن من شئت فالأولى لك أن تقتصر عليها ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وما دمت بمكة تكثر من الطواف بالبيت وتدعو لمن أحببت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن خرجت إلى مكان ما لغرض ما للطائف أو لجدة أو للمدينة وأردت العودة إلى مكة فتعود بعمرة عن من شئت، وأما ما دمت في مكة فلا تخرج للإتيان بعمرة بل أكثر من الطواف في البيت.
هل يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يقول من أحب العرب أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله؟
لا، هذه ليست بصحيحة، لأن العرب فيهم أبو لهب، فيهم أبو جهل، وفيهم الكافر، وفيهم المنافق، وإنما يحب المؤمن يحب المؤمنين من أي فئة ومن أي طائفة، عرب أو عجم، والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فأنت تبغض العربي الكافر وإن كان قريبك بالنسب لله ومن أجله، وتحب المؤمن وإن كنت لا تعرف من أين جاء لإيمانه، تحبه من أجل الله. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، فلا تحب العربي لأنه عربي، وإنما إذا كان عربي مسلم فحسن، وأما إذا لم يكن مسلما مؤمنا فأبغضه فهو عدوك وإن كان قريبك بالنسب.
يقول السائل: ما معنى قوله في الدرس: لا تحل الصدقة لغني ولذي مرة سوى؟
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة سوي يعني قوي قادر على العمل، لذي قدرة يقدر على العمل. أما إذا كان عنده قدرة لكنه لا يقدر على العمل فتحل له الصدقة.
يقول: فهل تكره الصلاة في أوقات الكراهة تبع صلاة العصر في الحرم الشريف؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا صلى في هذا البيت أو طاف فيه؟
المسجد الحرام كغيره من المساجد الأخرى والأماكن الأخرى بالنسبة للمنع من صلاة التطوع المطلق في أوقات النهي. أنت جالس في المسجد الحرام بعد العصر لا يجوز أن تقوم فتصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أنت جالس بعد الفجر في المسجد الحرام لا يجوز أن تقوم فتصلي ركعتين إلا بعدما تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح. أما إذا طفت بالبيت بعد الفجر أو بعد العصر فصل ركعتين بعد الطواف، لأن الطواف سبب للصلاة. دخلت المسجد الحرام أو غيره من المساجد بعد الفجر أو بعد العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث الذي أورده السائل قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه. طاف وصلى، لا تمنعوا. طاف بهذا البيت بعد الفجر أو بعد العصر أو في أي وقت بعد الصلاة بعد الطواف يصلي لا بأس، لكن بدون طواف لا، يمنع في أوقات النهي.
يقول السائل: هل يجوز أن ترسل الزكاة أو نرسل للأقارب من بلد بعيد مع العلم أن في البلد من يستحقها، أو في البلد الذي نسكن فيه من يستحقها من هو أحوج بها؟
إذا عرفت أن عندك وحولك من هو أحوج أبدأ به ولا ترسل للبعيد، لكن إذا خفي عليك أمر القريب عندك وعلمت من أسرتك ومن أقاربك من هو في أمس الحاجة إلى صدقتك وأرسلت إليه شيئا منها فلعله لا بأس بذلك، مع أن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز نقل الصدقة، هل تنقل من مكان إلى مكان؟ قال بعض العلماء لا بأس لأن بلاد المسلمين واحدة، وقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قالوا من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. القول الثاني قالوا لا يجوز النقل، وإنما تدفع للفقراء القريبين منك في البلد، ولا تنقلها إلى مكان آخر إلا إذا لم تجد من يصلح لها من البلد. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء هذا المكان، وتوزع على فقرائهم فقراء أهل هذا البلد.